فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من الى المدينه، فلما كان ببعض الطريق عطس وقال لبلال ابدا لنا الفجر، وذكر الحديث. وروي ان هذه مرجعه من الجهيريه، وقيل مرجعه من تموت.
فقال ذلك قولا وصدقه فعلا صلى الله عليه وسلم. من حيث استيقظ اشتغل بالوضوء ثم الذهاب من هذا المكان الى مكان اخر وصلاها، ولم يكلمها صلى الله عليه وسلم بل صلاها عليه الصلاه والسلام حينما انتبه. واشتغاله بالوضوء واشتغاله بالارتحال عن هذا المكان هذا اشتغال من اجل الصلاه فلا يضر. فالنبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا ولما فيه صلى الله عليه وسلم قصوه قدوه، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فاذا نام الرجل عن الصلاه ثم استيقظ وجب عليه ان يؤدي صلاته في تلك الساعه ايا كان، ولا يقضي ركعا اخر ولا يقول هذا وقت نهي، حتى لو نام عن صلاه العصر ولم يستيقظ الى قرب الغروب وجب عليه الصلاه الكامله، او مثلا من صلاه الفجر يصليها عندما استيقظ، فهذا الواجب كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما اخبر عليه الصلاة والسلام.
وفيه تنبيه على اجتناب صلاة في أمكنة الشيطان.
نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام ترك المكان الذي نام فيه هو أصحابه وقال هذا مكان حضر فيه الشيطان الذي لم يصل فيه، فهذا يدل على كراهية الصلاة في الأمكنة التي تكون مأوى للشياطين، ومعروف أن الشياطين مأواها الجهنمات وما شابها والمحلات القذرة، هذه محلة الشياطين وهذا ما يصلى فيها، ولذلك ورد النهي عن الصلاة في الحمام وعلل بأنه مأوى للشياطين. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس ونهى عن الصلاة الأمكنة المغضوب عليها، الأمكنة التي قد سبق أن غضب الله على أهلها وعذبهم فيها، فهذه ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود قال لا تدخلوها إلا أن تكونوا مكين، لأنها محل غضب قهارة للإنسان يصيبه ما أصاب القوم، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويبكي تذكرا بما فعل سبحانه وتعالى بهناك الأصوات حتى يسلم من شر يمنه.
فأقام في المدينة إلى شوال يبعث السرايا.
نعم، فأقام لما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر وبعد فتح وادي القرى، وكذلك بعد ما صالح أهل بدر وصالح أهل بينة عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة وجلس في أبواب عليه الصلاة والسلام. إنما ذلك في السنة السادسة من الهجرة.
منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها.
سرية
حذافة منها سرية بن حذافة الذي أمر أصحابه بدخول النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف، فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يخلقون بها؟ قيل لما هموا بالمبادرة من غير اجتهاد منهم مع علمهم أن الله نهاهم عن قتل أنفسهم لم يعذروا، فإذا كان هذا في من عذب نفسه طاعة لولي الأمر المأمور بطاعته فكيف بمن عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر؟ فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها ما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله بدخول بذلك الدخول، فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ فكيف بمن دخلها من إخوان الشيطان وأوهم الجهال أنه من ميراث إبراهيم الخليل عليه السلام؟
نعم، هذه قصة حين النبي عليه الصلاه والسلام بعثه على سريه وامره على سريه، فلما خرج وامره من طاعته بطاعه الامير النبي عليه الصلاه والسلام، ومعلوم ان الطاعه واجبه لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالطاعه وما يقرا في الله ورسوله وهو لم يمتكم، فلكن هؤلاء لما خرجوا اراد ان يختبرهم اميره، فلما نزلوا منزلا امرهم ان يجمعوا حطما، فلما جمعوا الحطب امرهم ان يؤذنوا النار، فلما اذنوا النار واشتعلت امرهم ان يلقوا انفسهم فيها، قال ادخلوا في هذه النار، فنظر بعضهم الى بعض فاراد فهموا ان يدخلوا امتثالا لامره لانه امير يصدق امتثالا لامره، ثم انهم توقفوا وتشاوروا بعد ذلك وقالوا نحن اسلمنا وامنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف الان ندخل النار؟ فتوقفوا ولم يدخلوا، ثم انهم لما رجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبروه بذلك قال اما انهم لو دخلوا ما خرجوا كيف يدخلون في النار ويقتلون انفسهم؟ فالله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بطاعه ولي الامر اذا امر بالمعروف وامر بطاعه الله أو أمر بأمر لا يخالف أمر الله، لأن الطاعة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة للمعروف، فإذا كان معروف فهي طاعة ولي الأمر، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما إذا أمر أو أمر بأمر وإن لم يكن طاعة لكنه ليس بمعصية فكذلك يوجد الأمر إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، فقصد هؤلاء الذين قالوا دخلوها ما خرجوا. فيعذبون أنفسهم بالنار، والله سبحانه وتعالى نهاهم أن يقتلوا أنفسهم، واختلف العلماء في ذلك، فقال أنهم لو دخلوا على حسب الرسول أنهم امتثلوا أمر الله، لكن النبي قال لا يأخذون منها، نعم، فيقال إنهم وإن قصدوا ذلك إنهم أخطأوا من حيث أنهم لم يجتهدوا ويتأملوا هل يسوغ لهم شيء أو لا. يقول لو فعلوا ذلك لكنهم رضي الله عنهم مع الصحابة ما أعطاهم الله من العلم وما أعطاهم الله من الروية وما أعطاهم الله من القصيرة ما ذكروا أهمهم الأول، ثم تفكروا ثم تشاوروا وصلوا إلى الحقيقة وصلوا ووصلوا إلى النتيجة الصحيحة ووعدهم الدخول فلم يدخلوا رضي الله عنهم، فدل ذلك على أن الولي الأمر إذا أمر بغير طاعة الله أو أمر بمعصية أن هذا لا سمع له ولا طاعة. نعم.
فصل في غزوة الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده.
نعم. ثم إن فصل رحمه الله سبق لنا لك قصة الليل وذكر الغزوات المتقدمة ولك فتح الحديبية، ثم بعد ذلك أولا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب وصحة الحديبية وغزوة الحين والرميدات، لما انتهى من هذا كله رضي الله عنه وكان بين ذلك بين هذه الغزوات الكبرى وهذه الغزوات العظيمة بينها سرايا، كان صلى الله عليه وسلم يقصد بالسرايا وكان يمسك السرايا، ولكن بعد ذلك حصل الفتح الكبير وهو فتح مكة، هذا الأمر العظيم الذي هو الفتح الذي كان في سنة 8 من الهجرة من أجله صلى الله عليه وسلم، والمصنف الآن يذكر لنا مبدأ قصة غزوة الفتح، فإنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المشركين صلح وتركهم وصلحهم صلى الله عليه وسلم ولم يتعرفهم بسوء، لكنهم هم نقضوا الصلح، فلما نقضوا الصلح قضاهم صلى الله عليه وسلم ونصره الله وفتح مكة كما وعده الله في ذلك، إنما فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويذكرك الله ونصحا من ذكر أهل الصورة، وما ذكر فيها من قصة الفتح وما ذكر فيها من حالة الصحابة رضي الله عنهم وما ذكر فيها من مبايعة الشجع وغير ذلك، فهذا المصنف رحمه الله يذكر لنا غزوة فتح مكة حينما فتح صلى الله عليه وسلم
الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده.
يعني أعز الله بهذا الفتح دينه ورسوله وجنده، ولذلك كان النبي يقول وهو على الصفا لا إله إلا الله ثم ذكر قدرة الله أنه هو القادر على كل شيء وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. يعني أنهما إن هذا الوجه الفتح ما شاء الله فيه من الخير العظيم والبركة فإن لك فتحا حتى دخل الناس في دينها هي الواجب. فما قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ولا أيضا حتى يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وتغفره
ويمنه وحرمه الأمين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وغلبت أضلاع عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا. خرج رسول خرج
رسول كان العرب يحبون قريش ويرون قريش له فضل عليهم ويرون ما يفعلون فلما فتح الله
خرج لهم صلى الله عليه وسلم سنة 8 لـ10 مضين من رمضان ثم ذكر القصة. ثم قال وفيها من الفقه أن أهل الأهل إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا لهم بذلك.
نعم ولو كانوا مثلا بينهم وبين الإمام ذمة لكن إذا مثلا حاربوا ناس هم معهم تحارب مع الإمام والإمام واقع يده عليهم ومستعد لنصرتهم ثم جاءوا أولئك وقاتلوهم فإن الإمام ينتصر لهؤلاء ويقاتل هؤلاء الذين اعتدوا عليهم فإن هذا هو الذي حصل من ركبان قريش حينما حاربهم صلى الله عليه وسلم.
فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء.
نعم ما يحتاج أن يعلمهم على سواء أو ينزل إليهم على سواء لأنهم هم نبذوا أعداءهم فما دام أنهم نبذوا أعداءهم فهذا كافي منهم فله أن يبيتهم وأن يأتيهم بركة. نعم
لم يكن سكوته بذلا لأن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد الأهل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء. ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له، وفيه أن الرسول لا يقتل، لأن أبا سفيان ممن نقض فقد
قتل. أن الرسول إذا المشركين أرسلوا رسول المسلمين لا يقتلون، لأن الرسول لا تقتل. فإذا بعث المسلمون رجل للمسلمين لإجراء الصلح أو إجراء المفاوضات فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملونه من قتل، بل يأخذوا ما عنده ويعطونه أبو سفيان في ذلك الوقت وإن كان أسلم رضي الله عنه وسلم، لكن في ذلك الوقت وصل حديه رئيس قريش، ومع ذلك لما أنه جاء موفد من قريش بصفة رسول أن لم يتحرك المسلمين ما بس من قابلوا واتركوا، لأن النبي لا يقول أنهم بعد ما نقضوا شيئا فتعاودوا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد
يسلمه. وقتل الجاسوس المسلم وتجريد المرأة كلها للحاجة.
نعم، أن قتل الجاسوس يوقن جاسوس يقتل، ولكن لا يقتله الا الامام. ما في شخص اذا راى جاسوس يقتله له، هذا اذا مثلا راه المسلمون يمسكون به ويوجهونه الامام، والامام يرى رايه في قتله او اسره او فيما يرى، والا فهو يقتل اذا جاء يتجسس على المسلمين فانه مهدر الدم، الا ان الذي يتولى ذلك امام المسلمين.
وان الرجل اذا نسب المسلم بكفر او نفاق متأولا غضبا لله لا لهواه لم يأثم.
نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب الذي بعثه إلى قريش، وأن النبي يستعد يأتيكم، فقال فلما أنني أخبره قال إن امرأة في روضة خام معها خطاب للمشركين، فذهب علي رضي الله عنه ومن معه ووجدوا المرأة في ذلك المكان وطلبوا من الخطاب وكانت ما معي شيء ولم يجدوا شيئا، فقال علي رضي الله عنه الذي أخبرنا وهو صادق الكتاب معنا، لكن ما عطنا أيام الذي يلبس الثياب من شير الثيابس وفتش الثياب، فلما سمع هذا الكلام فتت جليلا من شعره وأطلعت الكتاب ذهب مكانه وعمل الثانية. وعلي رضي الله عنه قال لا يجرد لكن أراد الخروج ولهذا الشيء وهذا التأويل أفاد. وهذا معمول في السنة ومعمول بورد في قصة سليمان رضي الله عنه حينما اختصمت المرأتان التي أحدهما أكل الذئب ولدها وأخذت بولد أخرى فتنازع كل من المرأتين تقول هذا ولدي والذئب أكل ولد فلان فجاءوا إلى تحكمون عند داود عليه السلام ولما سمع القصة حكم ظهور المرأة كبيرة السن فلما خرجوا من عنده من عند إلى سليمان رضي الله عنه دعاهم فتعالى فدعاهم ولما سألهم عن القصة تبين له من ولد موضع الكبرى وأن الولد الصغرى لكنه أراد أن يأتي بدليل من ذلك فقال نأخذ الولد ونفسه قسمين نشق نصفين ونذكر واحدة قسم منه هذا أعلم وأنت تتحرك عنه فقالت الصغرى لا هو لها يا رسول الله هو لها يا نبي الله وقالت الكبرى ما يخالف قسم واحدة واحدة فلما قال كذا علم أنه الصغرى وأنه هو لرحمته وحوش الناس وعن القاتل فلما قالت لي نعم نفسه بيننا عالم أن ما يهم ولكن أراد أن تكفر أن أكل ذلك ولده يريد أن تحرم حقي من الولد فأحكم به للصغرى وهو على سليمان عليه الصلاة والسلام يقتل ما يقتل نفسه من الحق لكن أخاف ذلك يتوصل إلى الحق وعلي رضي الله عنه قال لي يرد من جهد فكي لم تقيمي معرفة الديار أراد الخوف تقول كل ما هو يفعل الله عنه
وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة كما قال
نحو أن الإنسان قد يخطئ خطأ مثلا ليس من خطأ كبير لكن قد يقول أن الحسنات ما هو أعظم من ذلك فهذه الحسنات الكبرى ترتفع الحسنات الصغرى ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما قال إنه منافق يا رسول الله لا يهب القلوب قال لا إنه من أهل بدر وما يدرك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئت فلما كان من أهل البدر لهم مكانة فلو حصل منهم بعض الشيء فهو مغمور في جنب الحسنات التي حصلت لهم والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات
كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وبالعكس كقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
نعم كما أن المن والأذى كما أن الحسنات تذهب السيئات كذلك السيئات تذهب الحسنات إذا تصدق الإنسان على شخص وامتن عليه وقام يذكر ما أعطاه وأنا فعلت معك وأنا أعطيك وأنا عملت فكلام هذا يذهب حسنات وهذا هو أعطاه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا ينفق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
هذا السائل يقول حضرت من القاهرة في رمضان لأداء العمرة وفريضة الحج وفعلا أتيت العمرة وأريد أن أعرف مناسك الحج وكيف أوديها على الوجه الأكمل جزاكم الله ما خير الجزاء.
ما دام أنك أتيت عمرة في رمضان وكيل مثلا شهر شوال وكذا وأردت أن تذهب ستشهد مع الناس في اليوم الثامن إن شاء الله لكن إن أخذت عمرة في شوال أو في كذا أو في حج فتجد أخذت عمرة فأنت تكون متمتع فإذا أحرمت بالحج يكون عليك هذه التمتع وإن كان أنك اتصلت على عمرة رمضان ولم تأخذ عمرة الحجين مفرد فلا شيء عليك.
هذا شخص مقيم في مكة ويريد الحج ما هي الخطوات التي يجب عليه اتباعه وما هي أركان واجبات ومستحبات الحج؟
الحج هذا يا أخي يحتاج إلى منسك بالأركان والمستحبات يحتاج إلى منسك كريم ولكن اكتشف مع الناس اليوم الثامن إن شاء الله لم تأخذ إلى منى وتبيت فيها وبعد صلاة الفجر وطلوع الشمس تذهب إلى عرفات ثم ترجع من عرفات بعد غروب الشمس وتقيم في مزدلفة إلى طلوع الفجر وتصلي صلاة الفجر وتحت تدعو وطلوع طلوع الشمس تذهب إلى منى وترجع الجمر وترجع إلى مكة وتقوم تبيت وتسعى إذا كان عليك ساعي لم تسعى من قبل وترجع وتبيت في منى ليالي فما هذا الذي عليك الاتصال.
ما هي الأوقات التي ورد فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم برفع يديه فهل ختم الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير جهرا بدعة؟ وهل ختم الصلاة بالتسبيح؟
ختم الصلاة يعني ختم الصلاة بعد السلام بعد السلام هذا شيء وارد. يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه 33
فما قيمتها من قوت البلد؟
كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى أحضر أنها تعمل عدوة المساكين أو تشوفهم أو تحضير رقبتهم. والصيام ما يجزي إلا الذي ما يستطيع أن يطعم ولا يستطيع أن يكسو ولا يستطيع أن يكسو وتمسك الصيام، لأن الله قال بعد ذلك تعمل عدوة المساكين أو تشوفهم أو تشوفهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أما إذا وجد ما يجزي الصيام بكفارة اليمين.
هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأداء ذلك في يوم الجمعة وفي صلاة الصبح؟ أنه أمر بأداء ذلك في يوم الجمعة وصلاة الصبح؟
أذانين؟ نعم، ما أداء الأول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل المحروم. هذا يدل على أنه كان يؤذن للفجر أذان أول قبل طلوع الفجر ليوثق الناس وليتمكنون من السحور وليتمكن الذي لم يؤذن أن يؤذن ويعرف قرب الصبح، ثم يؤذن آخر في الصبح يمسك عن العبد الصائم وله أول يصلي ويعلم بدخول الوقت. أما بالنسبة للجمعة فهذا لم يكن في عهد النبي، ولكن فعله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه أمر من ينادي قبل صلاة الجمعة بالزورة من أجل يسمع الناس ويؤجرهم بقرب صلاة الجمعة من أجل يتركوا البيع والشراء ويذهبوا للغلو والصلاة. هذا فعله عثمان، ولما فعله عثمان كانت المدينة مليئة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل فعله كل صحابي وفعله صدقه، وكذلك أيضا الصحابة كانوا في المدينة ما أنكر عليه أحد، ولو أنكر عليه أحد لسامح البحث، لكن الصحابة اعترضوا على هذا ولا أنكروا عليه، فيكون هذا ما ينبغي أن يعتبر من الأمور المهمة. نعم.
هل دية المرأة المقتولة تساوي نصف دية الرجل؟
نعم.
ما هي الأيام البيض المستحب صيامها في كل شهر في كل شهر عربي؟
أيام البيض معروفة اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الأيام البيض التي استحب صيامها، والنبي عليه الصلاة والسلام استحب أن تصام هذه الأيام الثلاثة، وسميت أيام البيض لأنها أيام ولياليها بيض، فكأنه قال أيام الليالي البيض، لكن حذفت الليالي اختصار، ولها صيام ثلاثة أيام التي لياليها بيض، بيض بالكاميرا لأن القمر يطلع المغرب ولا يبيض إلا قرب الفجر، فالنهار الليل كلها أبيض بنور القمر في هذه الليالي الثلاث، أما غيره يكون ربع الليل مثلا القمر يكون خمسة يكون أقل يكون نصف أقل، أما هذه الليالي الثلاث فهي كلها بنور القمر بيضاء.
يقول نحن ممن قدمنا لأداء مهمة في منطقة مكة من الرياض، فهل يجوز لنا أن نقصر الصلاة أم لا؟ مع العلم أن ولي الأمر عندنا قال نقصر الصلاة ومهمة لا تستغرق شهرا، فهل يجوز لنا ذلك؟
لا، إذا كنت تعرف الإسلام إذا قصرنا لو تعرف الإسلام إلى أربعة أيام فأكثر يلزمك إتمام الصلاة، فإن كنت مثلا جالس ولا تدري متى تؤمر بالذهاب أن تجلس يومين وتسافر أو ثلاثة أو تسافر أو أسبوع أو أسبوعين حتى ولو أقمت أشهر وأنت ما تدري عن عبادتك فأنت تقصر، لكن إذا تهجر إنك ستجلس أكثر من أربعة أيام فلا بد من إتمام الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.